بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا أداء هذه العبادة في جماعة، واصطفانا من سائر كثير من الناس لأدائها في هذه البيوت الطيبة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والفضل في ذلك لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وإن كان لي من كلمة في هذه الجلسة الطيبة ونصيحة لي وإخواني، هي أننا بحاجة إلى أن نكثف الطاقات والإمكانيات في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى ونصح الناس وتوجيههم. الكسل، الخمول، التخوف من الأحداث سبب رئيس من أسباب تقهقر الدعاة وتقهقر الدعوة وضعفها. مواصلة الدعوة والانطلاق في الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مهم جدا، وهذا نستسقيه من خلال دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن خلال دعوته. فمع شدة الأذية من كفار قريش له، إلا أنه لم يترك الدعوة أبدا، ما ترك. حاصروا، آذوا، خنقوا، حاولوا بكل وسيلة أن يمنعوه من مواصلة الخير، أغروه بالمغريات الدنيوية، الجاه، الفلوس، المال، عذبوا أصحابه، لكنه لم يترك، بل كان الرسول يخرج حتى في الشوارع يدعوهم إلى الله. احنا الآن دعوتنا أصبحت راقية جدا إن صح التعبير، فوق الكراسي مثلي الآن، ولا نخطب ونحاضر إلا إذا دعاك والشيخ الفلاني ويا أهلاء ويأكلوك ويطعموك والبيبس والعصيرات. يعني نحن لله الحمد في راحة، مع أننا نتخوف من بعض الأشياء. والصحيح أنه لا يحصل لك أو عليك إلا ما قدره الله تبارك وتعالى لك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يدعو الناس إلى الله، وعمه أبو لهب خلفه يرجمه بالحجارة ويقول لا تصدقوه وابن أخي كذاب، ومع ذلك ما تراجع أبدا ولا تقهقر في الدعوة، بل لما وصلت الأذية وبلغت مبلغها في قريش خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله، رجموه بالحجارة رجع. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، هل جاء عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يوم أن عرضت عن نفسي على ابن عبد أليل، أي لما خرج إلى الطائف صلى الله عليه وآله وسلم، ورجموه بالحجارة، وزيد معه رضي الله عنه يتقي الحجارة حتى سالت قدماه. قال: فخرجت وأنا مهموم مغموم صلى الله عليه وسلم. كان يحمل الهم والغم، ومع ذلك كانت رحلة طيبة مباركة، مباركة ونافعة. أسلم بعدها جملة من الجن، أخبر الله رسوله عن ذلك. فلهذا بارك الله فيكم، الدعوة إلى الله الناس يحتاجون إليها، خاصة في وقت الفتن واشتدادها. إذا لم يقم أهل الحق وأهل السنة وأهل الخير والفضل في دعوة الناس وتثبيتهم وبيان الحق لهم بالأسلوب الطيب والحكمة واتقاء الفتن، من سينزل إليه؟ صاحب الباطل الآن يصول ويدول بباطله، بل ويصرخ وبأعلى صوته، وصاحب الحق يبحث عن مكان يخبي فيه رأسه. سبحان الله. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فلو كتب الله لك شيء سيأتيك، سواء كنت في حقل الدعوة أو خارج حقل الدعوة، سواء كنت تأمر بالمعروف عن المنكر أو تترك الأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كثيرا من الشرور الموجودة في البلاد، كثير من الشرور، كثير من المنكرات، كثير من الباطل، من أعظم أسباب تلاشي هذا الباطل والمنكرات هو انتشار الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. يأمرون الناس بالمعروف، حذرون الناس من الباطل. حتى أن بعض الناس عندما يرى أهل السنة ينطلقون قال أحس براحة، رأى أن الناس لازالت الأمور لا تزال بخير والأمور لا تزال مبشرة. لكن عندما يغيب تغيب الصور الطيبة والأصحاب الكلمات الطيبة والمباركة والأفكار المناهج القيمة والطيبة، خلاص خلا لك الجو، فاصفري وغيظي ونقري كيفما شئت أن تنقري. فإذا خلا الجو لأهل الباطل سادوا. لكن ربنا عز وجل يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. مدافعة أهل الحق يكونوا موجودين ظاهرين في الصورة، حذرون من الباطل بأسلوبهم الطيب كل مقام مقال. يعني أحيانا تدخل المسجد تكلم حتى على الجنة، وما أعد الله للمؤمنين في الجنة، بأسلوبك الطيب تستطيع أن تتخطف الناس بهذا الأسلوب الجميل والطيب. وربما كان فعلك ذلك سبب لإبعاد الناس عن الباطل، حتى لو لم تتحدث عن كثير من الأحداث، كون الأمور حارة وكون الأمور مشدودة وكون الأمور محسوبة عليك وغير ذلك، لكن لا تغب عن الصورة دعوة إلى الله تبارك وتعالى بحجة متخوف، بحجة يعني الأمور ما هي كذا. أحيانا الشيطان يخوفك أصلا، الشيطان. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلربما جاء الشيطان وخوفك وألقى الرعب فيك وقال لك لا تدخل هذا المكان إنه مكان يعني ملغم، ولا تدخل فيه ستموت على طول. وربما ذهبت ودخلت والأمور طيبة ويحصل خير كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم بارك الله فيكم، ينبغي أن ننتبه له. أحيانا أجلس مع نفسي وأقول: أنا منذ أن ولدتني أمي كتب الله لي الساعة التي سأموت فيها، لن أتقدم لحظة ولن أتأخر لحظة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا لم أدعو إلى الله تبارك وتعالى وأنتقل هنا وهناك وبالأسلوب الحسن والطيب والمبارك، من سيتحرك أصلا؟ إذا كانت دعاة إلى الله تبارك وتعالى خبأوا رؤوسهم، من سيبين للناس؟ من سيأمر الناس بالمعروف؟ من سينهاهم عن المنكر؟ وهذا أمر بارك الله فيكم مهم جدا أن ننتبه له. أنا لا أقول أن الإنسان يقحم نفسه في الباطل ويرمي بنفسه في النار، لا، ولكن لا يجلس. تخيل أن بعضهم ترك حتى المحاضرات حتى الدروس، أنا ما أستطيع، صعب، الأمور متوترة. لا، ما متوتر إلا أنت، ولا الأمور ما تزال في خير الحمد لله. كثير من إخواننا في أماكن كثيرة يحصل لهم يعني زلزلة وهزهزة، ولا أمر معلوم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. لماذا الابتلاء؟ قال: حتى نعلم المجاهدين والصابرين، ما هو حتى نعلم المختبئين والمتغطين، لا، حتى يبتلي الله تبارك وتعالى طيب من البطال، ويبتلي الله تبارك وتعالى صاحب الحق وصاحب الباطل، يميز هذا بهذا. فهذا أمر مهم جدا. والمنكرات إذا زادت في حال غياب الدعاة، يصعب على الدعاة بعد انتشار المنكرات تغييرها إلا بصعوبة جدا. لكن كلما رأيت منكرا والدعاة يقومون له يحصل خير كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة وصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. قالوا: الذين في أعلاهم العلماء، والذين في أسفلها هم السفهاء والعوام والجهلاء. السفينة هذه مكونة من طبقين. قال فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم تركوهم وما أرادوا، أي العلماء والصالحين الذين هم في الدور الأول، قال فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. بمعنى أننا لو تركنا السفهاء يخرقون السفينة ولم نبين لهم ولم نأخذ على أيديهم سنغرق جميعا، كما هو الحال، غرقنا الآن جميعا، غرق الله العافية. قال وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والذين يأخذون على أيدي الناس هم العلماء. والإنسان يحاول بأساليب الدعوة كلها، أحيانا بعض الناس لا تكفي معه المحاضرة، ما تنفع معه. لما؟ إما لأنه يحضر بجثته فقط دون روحه، وإما أنه يستنكف أن يحضر المحاضرات. زره إلى بيته، دعوة الفردية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. زره يا أخي، زره أنت، تنازل. أنت ربما تقول سيشتمني سيفعل يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلقى في الأعراب والقبائل ويدخل إلى مخيمات في الحج، وهو أفضل مخلوق خلقه الله، فما بالك بك أنت. زره ادخل إليه، قل والله أنا أريد ألتقي بك، السلام عليك، كيف حالك، الله يبارك فيك، والله أنا جئتك يعني من حبي لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، أنا أحب يعني أنصح لي أولا، أنا مقصر، وأنصح لك ثانيا، وأقول لك كذا، قال الله، قال الرسول، جزاك الله خير وبارك الله فيك، والله إني أحب لك الخير وأسأل الله أن يحفظك وأن يصلح لك ذريتك ويبارك فيك، جزاك الله خير، وأي خدمة، السلام عليكم. سيكون لها أثر عجيب جدا. لكن أحيانا نحن للأسف الشديد اختصرنا على جانب الدعوة، إما في درس نلقيه مثلا، وإما على المنبر أو المحاضرة فقط، لكن جوانب الدعوة الأخرى تنسيناها وتجاهلناها. أحيانا بعض الناس زيارة واحدة، زيارة منك له، ربما حصل من ورائها النفع الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى. نوح عليه الصلاة والسلام جرب وسائل الدعوة كلها، فما نفعت مع كثير منهم للأسف الشديد، ما نفعت مع كثير منهم. وهذه سنة من الله تبارك وتعالى في ذلك الزمان وفي قوم نوح عليه الصلاة والسلام. في قوم نوح قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا، إلى آخر الآيات. فأخذ وسائل الدعوة كلها، دعاهم ليلا، دعاهم نهار، جهارا، سرا، أخذهم فرادى، جماعات، سبحان الله، أخذ كل وسائل الدعوة. ثلاثة أحيانا دعوتك ولو باستضافة فلان، أنت عندي اليوم دعوتك إليه وتأكل معه ثم تقدم النصيحة. لو رأيت شخصا أنت تعرفه مثلا، رأيت الباطل قد أخذه وأنت تعرف قيمه وأخلاقه، حين الشيطان يأخذ بعض الناس وأنت تعرفه، ربما يكون جار لك، حين تقول يستاهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم، لا تقول يستاهل، لا، خذه اذهب إليه، السلام عليكم. والله يا أخوان وجدنا هذا الأسلوب جميل. حصل عندنا زلزلة في المدينة بشكل عجيب جدا، حتى كنت أرى أن الحارة خلاص أصبحت ملغمة تماما، ما كنت أستطيع أنا والله من شدة الضيق الذي حصل لي، ولكنني هدأت ومسكت أعصابي جدا، وكان الإخوة يتواصلون بي من أماكن كثيرة، اذهب، اطلع، انزل، اهرب، الأمور متوترة، مشدودة، النار، قنابل، دبابات، صواريخ. قلت يا جماعة لما نترك الصواريخ، وكنت أخرج بالسيارة وأحصل واحد من هؤلاء يسمونها طرزانات، يقول لو سمحت اركب، اول ما يركب معايا ابدا معاه، يا سبحان الله، وتفعل كذا وكذا، قال لا والله يا عم عبد، وانا قسما بالله انه يعني الا الامور طيبه وانا معاك وانا كذا، وادي له الكلمات الطيبات التي في قلبي له، وقول له انزل تفضل بارك الله فيك، وامشي شويه وحصل واحد ولابس الجعب والاوالي ويعني ترزان، واقول له اركب واحد عصير وكذا، السلام عليكم، انت انسان طيب، احنا اصحاب من زمان وحبايب والامور كذا، الجنة النار، قال الله، قال الرسول، ينزل وقدو خالص. الان احس براحة جدا، استمتعت الان في الحارة والحي اللي كنت فيه، ولقد كان خلاص كاننا في كابل، كاننا في جبال تورابورا. فالامور تحتاج الناس الى انهم يتزاورون فيما بينهم، يتناصحون، خاصة لو رأيت شخصا انت ممن تعرفه لا تترك. يا اخوان احنا ربنا عز وجل يسر لك، خاصة إذا كنت داعية، فأبذل الخير الذي معك وفق إمكانياتك وطاقتك، لعل الله عز وجل أن يفتح على يديك يا أخي. حبا منك للناس، أكثر الناس يحبون الناس هم أهل السنة، يحبونهم لا لذواتهم أو لا حبا في أموالهم ولا طمعا فيما عندهم ولا جاي، ما نريد من الناس شيء، كما قال الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ندعو الناس لله سبحانه وتعالى. قلت لأحدهم تأمل معي قال نعم. قلت لست حزبيا أدعوك إلى حزبي والله ما أنا حزبي ولست رجل أدعوك أريد منك فلوس أو مال أنا أحبك لله ابتعد عن هذا الباطل أنصحك أن تتق الله هذه دنيا بعدها ستلقى الله تبارك وتعالى. هذه نصيحة خذها مني بلاش أنت في يوم من الأيام ربما تندم على عدم أخذ نصيحتي إياك. قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. فعندما يعلم صدق نصحك وخروج النصيحة من القلب تصل القلب. قالوا ما خرج من القلب يصل القلب وما خرج من اللسان لا يتجاوز التراقي. فهذه نصيحة مهمة جدا أنصح نفسي وإخواني بها. يا إخوان احنا ارتحنا فترة والله حقيقة يعني نحن ما مررنا بفترة ابتلاء كبيرة جدا. يعني نحن ولدنا وجدنا الدعوة جاهزة ركبنا على الموج طلقنا فيها ما حصلت من ابتلاءات. انت لما تقرأ سيرة شيخنا مقبل رحمة الله عليه وما حصل له كان يخرج من دماج ربما يركب قليلا إلى حاشد ويمشي أغلب سفره على الأقدام ويصل هنا ويتضاربوا هالة وينزلهم من المنبر وأطلقوا عليه الرصاص وكادوا أن يقتلوه وحكموا عليه بالإعدام. سبحان الله جهاد حتى فارق الحياة رحمة الله عليه وفجروا عليه المنبر. يعني أمور كبيرة جدا حصلت له من المشادات والمشاكل ومع ذلك واصل واصل وحصلت ثمرة بمواصلة الخير. كان يسعد المنبر في مسجد الهادي يعني كان الإنسان إلى قبل 10 سنوات يرتعش يدخل يصلي ما هو يحاضر. فكان لما تذكر الآن قبل 40 سنة 40 سنة الوراء والشيخ مقبل يطلع المنبر ويخطب في المنبر ويتكلم عليه ما تأتي ثمرة هكذا بدون هزهزة ما تأتي ثمرة وانت كسلان. لابد أن يكون هناك شيء من الجهد شيء من البذل. والله لما تقرأ هدي وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ترى عجب. هات لي مرة واحدة الرسول رقد فيها ولا تعرق كل حياته حركة 23 سنة في مكة كلها دعوة. ولو تقرأها يوما بعد يوم الرسول كم يواجه وكم حصل له من المشاق. كان يصلي عند جدار الكعبة فيأتي إليه الكفار ويضعون سنة الجزور فوق رقبته واليوم الثاني يأتي ويصلي صلى الله عليه وسلم. بل جاء إليه أبو جهل وحذره قال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. صل يا محمد واصل الخير. ومع ذلك يواصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فناصح لإخواني خاصة الدعاة ألا يتكاسل بعضنا في توجيه الناس وفي أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر مهم. أنت خطيب في قرية لا تتركه بحجة أنه حصل لك يوم يعني صياح في المسجد صياح هذا احنا متعودين عليه. مرة جاني واحد يقول لي ولا تخاف ولا يعني هكذا عندنا. قلت أنا متعود على هذا الصياح من زمان مش أول مرة يصيح. قال لي إذا الكلب لا يؤذيك إلا نبيحه فدعه إلى يوم القيامة ينبحه. أنا ناصح لإخواني بمواصلة الخير مواصلة الدعوة تكتب الجهود لا تجلس يوم بلا خطوة لا تجلس. ناصح لك والله الناس محتاجون إليه. نحن نخرج إلى قرى الناس شعبوا من الحزبية خلاص الشابعين من البلعوم من الحزبية طلقوا الحزبية خلاص تعبانين منها. بقي أنت يا أخي وصل الخير إليهم. قال أحدهم أين أنتم اتقوا الله والله ما سمعنا هذا الكلام من 10 سنوات والله أننا محملون في رقابكم يوم القيامة ستسألون عنا لماذا لم تأتون إلينا من زمان تبين لنا الحق والصواب. مخربطين جالسين هؤلاء فوق رؤوسنا من زمان ونحن منكرون لكن ما نستطيع نتكلم ما عندنا علم ما عندنا علم. فما هناك مسؤولية كبيرة جدا على عواتقنا. والله لا تقول أنا طالب علم وأنا ما أستطيع. والله أحيانا سني يصعد يخطب آيات 3 آيات لا تطول ربع ساعة احفظ لك موضوع حول طاعة الوالدين شوية آيات وأحاديث واطلع ربع ساعة وانزل فيها بركة والله. وهذا يدق 20 يعني ساعة ساعة ونص والناس ما يكمل لو قدوا معي يقرحوا من المسجد ما لهم نفس يكلموه كأنه قناة الجزيرة. فهذا أمر مهم بارك الله فيكم. وأنا أتمنى أن يصل كلامي هذا إلى كل أخ من إخواننا أهل السنة والجماعة سواء هنا أو في غير هذا المكان من أجل مواصلة الخير. الناس في أمس الحاجة وربي والله والله سنسأل عنهم يوم القيامة ورب الكعبة. والله أنني أزورهم في أمس الحاجة لهذه الدعوة. والله والله ما أن يصعد الخطيب من المنبر يبدأ بخطبة الحاجة يبكون. لماذا؟ لأن الناس متألمين جدا. هذا الواقع الذي نعيش فيه سببه هو كثرة أهل الضلال، كثرة أهل الباطل والشر والانحراف. فإذا لم يكن أهل الخير أهل البر، لو أن الناس سمعوا كلام أهل السنة من زمان لحصل الخير، ما وصلنا إلى هذا القتل والقتال وإلى تمزيق البلد وتشتيته وتشتيت شمله ومحبته أبدا. لأن أهل السنة هم أهل الخير والفضل، يريدون من الناس الخير ويريدون من الناس السنة وإنقاذ أنفسهم مما هم فيه من الباطل وإنقاذ أنفسهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. لا أحب أن أطيل، أكتفي بهذه الإلماحة وهذه النصيحة التي أسأل الله أن يجعلها لي ذخرا بين يديه، وأن يوفقني وإياكم يحب ويرضى، وأن يجزيكم خيرا على حسن إنصاتكم واستماعكم. وهي مشاركة وألف بين يدينا طلبة أجلاء شيخ أبو بكر وغيرهم من إخواننا الطيبين الأفاضل، لكن يعني أدلينا بهذا لعل الله تبارك وتعالى أن يكتب بها الأجر. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.